الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله أن قال النوع 27 آداب المحدث، وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. نعم، هناك آداب ينبغي أن يراعيها طالب العلم وطالب الحديث والمحدث، مأخوذة من القرآن والسنة وما كانت عليها أو ما كان عليه سير القوم. وكلما راعى الطالب هذه الآداب كلما بورك له في علمه. قال ابن خلاد، ذكر مسألة، هذه المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي مسألة اختلافهم في السن الذي يبتدأ فيه طالب الحديث بالتحديث والنشر. ما هو السن الذي إذا بلغه الطالب فيحسن له أن يتصدى لنشر الحديث؟ قال ابن خلاد، وهو الرام هرمزي الحسن بن عبد الرحمن أبو محمد صاحب كتاب المحدث الفاصل، وهو من أول من صنف في علم المصطلح على وجه الاستيعاب والتفريعات والأبواب إلى غير ذلك. قال ابن خلاد وغيره، ينبغي للشيخ ألا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. قالوا لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد قال وقال غيره 40 سنة، قالوا لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40، بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاد، نعم، هذه المسألة الأولى، ما هي السن التي يحسن للطالب أن يتصدى فيها للنشر؟ الراجح أنه ليس له سن معين، فكما أن التحصيل والطلب لا يتقيد بعلم، لا يتقيد بسن، بل يرجع إلى الفهم، كما تقدم في الدروس الماضية. ما هو السن الذي يصح فيه السماع؟ منهم من قال 10، منهم من قال 5، منهم من قال كذا 20 سنة. وكما تقدم أن الراجح أنه متى ما أدرك وميز وفهم فحينئذ يحسن له أن يتحمل. فإذا كان في التحمل والتحصيل ليس له سن معينة، فكذلك عند الأداء والنشر الراجح أنه ليس هناك سن معين، وإنما يعني راجع إلى الاحتياج إليه وقدرته واستعداده لنشر العلم. فما متى ما احتوج إليه وكان مستعدا فإنه يحسن له أن يتصدى للنشر. فكما تقدم أنه متى ما احتوج إليه، وهذا يختلف اختلاف البلدان، رب بلد يكون فيها العلماء متوافرين ولا يحتاج إليه خاصة وليس عنده الاستعداد، ورب بلد أخرى يكون هناك قلة في العلماء واحتياج إلى ما عنده من العلم، فلازم عليه أن ينشر هذا العلم. قد يموت قبل أن ينشر شيئا من علمه، بقي 20 سنة أو 30 سنة وهو يجمع ويحصل ثم يتأخر بدون مبرر، فهذا خطأ. إذا احتيج إليه وعنده القدرة على التبليغ وعلى الأداء فلازم عليه أن ينشر العلم وأن يعني يتسبب في الأجر لنفسه والنفع لمجتمعه بنشره للعلم. قال رحمه الله، قال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط، كما أنهم اختلفوا في السن التي يبتدأ فيها الطالب بالنشر، أيضا اختلفوا في السن التي عندها يتوقف المحدث عن التحديث. ما هو السن الذي يبتدأ به؟ الراجح أنه ليس هناك سن، قد ينشر العلم في سن 20، في سن 15، في سن 30، في سن 40، بحسب ما آتاه الله سبحانه وتعالى. وأيضا حاجة المجتمع قد تدفع بالطالب إلى أن يتصدى للنشر والتعليم قبل زملائه. قد يكون له زملاء تخرجوا من دار واحدة أو من مكان واحد في زمن واحد، لكن هذا قد يتصدى ويكون به النفع بسبب احتياج أهل بلده وقلة العلماء فيهم. ورب طالب يتخرج من مكان وينتقل إلى مكان آخر ويجد فيه من العلماء البارزين ما يحتاج معهم إلى مواصلة الطلب والحضور عندهم وهكذا. هذا في الزمن المتقدم، وإلا في هذا الزمن طالب العلم يعرف حاجة المجتمع إلى ما عنده من خير ولو كان قليلا. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فمن آتاه الله خيرا فعليه أن ينشر هذا الخير، فإن المجتمع قد خيم عليه الجهل وقل فيه العلماء وكثر فيه الأدعياء. أما ما هي السن التي عندها يتوقف، هذا أيضا محل خلاف. قال ابن خلاد وهو الرام هرمزي: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم، وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون. وقد جمع الإمام الذهبي رحمه الله جزءا في من حدث بعد 100، لكن الحاصل أن بعضهم ذهب إلى استحسان أن يمسك عن التحديث إذا بلغ 80 سنة، لأنه يخشى عليه إذا بلغ هذا السن أن يبدأ ويتسرب إليه أو يدب إليه الخرف والتخليط وعدم الدقة، بسبب أن هذا السن في الغالب يبدأ فيه اختلال ونقص في الحفظ ونقص في الإدراك. فقالوا خشية أن تحصل له هذه الأمور، الهرم، هو قد وقع في الهرم، وأيضا التخليط والنسيان والغفلة، فإذا كان كذلك قد يروي ما ليس من حديثه، وقد يخطئ في رواية أحاديثه ويزيد وينقص وغير ذلك، فلهذا استحب له أن يمسك. قال يعني اعترض على هذا القائل بأن هناك من الأئمة من حدث بعد 80 بل وبعد 100، فإذا المسألة ترجع إلى الفهم، وهذا يختلف فيه الناس، الفهم والإدراك، يرجع إلى الفهم والإدراك. رب شخص يصل إلى 70 ويحصل له اختلال في عقله، ورب شخص يجاوز 100 وهو سليم العقل قوي الإدراك باق على حفظه الأول، وإن حصل تغير فهو تغير يسير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا يصح أن توضع سن يقال من بلغها فعليه أن يمسك، لا، بعضهم قد يحتاج أن يمسك قبل أن يبلغ هذه السن، قبل 80 إذا حصلت له بدايات التخليط والغفلة والخرف، ولو كان قبل هذه السن، وبعضهم ولو بعد 100. وقد حصل، وكما تقدم أن الحافظ الذهبي رحمه الله جمع جزءا في من حدث بعد 100، وذكر أناسا كثيرين من المحدثين. قال ابن كثير رحمه الله: لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه. يقول: إذا كنتم تتكلمون عن مسألة أن إذا كان بلغ 80 فيحسن به أن يمسك، إذا كانت المسألة في راو يعتمد على حفظه، ليس عنده كتاب وليس عنده قارئ، وإنما يجلس في مجالس الإملاء والتحديث ويعتمد على حفظه، فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فهنا نعم يخشى أن يكون قد تغير. قال أما إذا كان اعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، يعني إذا كان أخذ عن الشيخ بطريق الكتب، يعني هناك كتب لأنه هو تلقى عن شيخه بطريق الكتابة فعنده كتاب قد ضبطه، فيجلسون في مجالس التسميع ويجعلون أحد المتقنين يقرأ من هذا الكتاب الذي قد أتقنه الشيخ، وهذا الطالب المتقن يقرأ وهو يستمع، هنا ليس هناك خوف الخرف أو الزيادة أو النقصان، لأن الكتاب مضبوط. فيقول بل، وهذا فعلا حاصل، يقول بل في مثل هذه الصورة رغبة الناس في حضور هذه المجالس أكثر، لأن المحدث الذي يتلقون عنه صار شيخا كبيرا مشهورا، يعني عالي القدر، فالناس فيه أرغب، وليس هناك خوف لأن القارئ يقرأ من الكتاب الذي قد حافظ عليه الشيخ وضبطه الشيخ. قالوا أما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققا، يعني جزما أنه جاوز 100. سمع على الزبيدي وهو الحسين بن المبارك البغدادي 63 صحيح البخاري، وأسمعه في 73، يعني بعد 100 سنة سمعه في 63 وأداه وأسمعه بعد 100 سنة، يعني هو لا يزال يؤدي حتى وصل إلى هذا السن ولا يزال يؤخذ عنه، وأسمعه في 63، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. علق الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله بقوله: وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له، بل هو تكلف وغلو في طلب علو السند من غير وجهه الصحيح، فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعلق ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة. علق شيخنا الوادعي رحمه الله على كلام العلامة أحمد شاكر بقوله: إذا كان كتابه مضبوطا فخير. صحيح، إذا كان كتابه مضبوطا فخير. هم الآن ما يحتاجون أن يعرفوا هو فقيه وهو فاهم للمعاني وهو نحرير فيها، لا، هم يريدون أن يتلقوا منه صحيح البخاري، هو تلقى صحيح البخاري، وصحيح البخاري مضبوط في كتبه أو في كراساته، وهناك قارئ متقن يقرأ، فنحن نتلقى صحيح البخاري بغض النظر كون هذا الذي نتلقى عنه عالما نحريرا أو كان عاميا، لأننا نأخذ الصحيح الذي أخذه عن شيخه. فكان تعليق شيخنا رحمه الله دقيقا، قال: إذا كان كتابه مضبوطا فخير. وهكذا تدافع هؤلاء الطلاب إلى عدد 100,000 لأجل هذا، وفق الله الجميع والحمد لله.